انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ناس كتير اتعرضوا لظروف قاسية، تحديات متعبة، مواقف صعبة قادرة تكسر أي حد. وقعوا عادي، مفيش حد فينا ما بيقعش، لكنهم قاموا تاني ورجعوا أقوى من الأول. ناس كتير زي وزيك، بس اللي بيميزهم إنهم ضد الكسر. لو عايز تعرف أكتر عن الناس دي اسمعني على راديو التسعينات أف أم، معايا أنا ياسمين سامي في برنامج ضد الكسر.
ضد الكسر مع ياسمين سامي، كل يوم خميس الساعة 4:30 العصر على تسعينات أف أم.
يا مساء الفل والياسمين على أحلى مستمعين وكل الناس اللي بتسمعنا على راديو تسعينات اف ام. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج ضد الكسر، معاكم ياسمين سامي، والمدة نص ساعة من دلوقتي. هبقى أفكركم بمعيد البرنامج، بيبقى كل يوم خميس الساعة 4:30 العصر. ممكن تتواصلوا معي على رقم 0147-894. والحقيقة أنا قبل ما أبدأ الحلقة عايزة أهني كل محبي الشتاء، اللي أنا طبعا أولهم. الجو ده رغم أنه ساعة، إلا أننا متدفيين بكلامنا الحلو لبعض وبحبنا لبعض، فيا رب دايما متجمعين على خير وحب. ويلا بينا نبتدي الحلقة 11 من ضد الكسر. في قصة جميلة قوي حابة أشاركها مع حضراتكم. في مرة من المرات رئيس شركة من شركات بيع الأحذية بعت أحد البائعين لأحد الدول البسيطة أو النامية البعيدة عشان يشوف إذا كان يقدر يعمل فيها شغل أو يستثمر فيها. فراح البياع هناك ولف الدولة لمدة أسبوعين، ولما رجع قال للرئيس بتاعه إحنا ما عندناش أي فرصة في الدولة دي لأنهم هناك مش لابسين أي أحذية. رئيس الشركة كان ذكي، حب أنه يكرر التجربة دي لكن مع بياع تاني، فبعت بياع تاني لنفس البلد، والراجل برضو لف البلد لمدة أسبوعين. بس الفرق أنه لما رجع من السفر راح بسرعة على الشركة وقال للرئيس بتاعه بكل حماس إحنا عندنا فرصة رائعة وكبيرة لبيع الأحذية في الدولة دي عشان مفيش حد لابسها ولا عارفها أصلا. الهدف من القصة دي هنا بيوضح لنا اختلاف وجهات النظر، إحنا اللي بنختار نشوف الجانب الإيجابي أو الجانب السلبي في أي موضوع. وهب أختم مع حضراتكم الفاصل بجملة حلوة قوي بتقول: كل مشكلة كبيرة تتعرض لها في الحياة هي مفترق طرق، وأنت تختار أي طريق منهما تسير فيه، نحو الانهيار أم نحو الإنجاز. تعالوا بقى نطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا مع بعض، استنونا.
انتم مع ضد الكسر مع ياسمين سامي على تسعينات اف ام.
ورجعنا من الفاصل ومكملين، واهلا بيكم مره تانية. كلنا عارفين سلسلة محلات دومينوس بيتزا وقد ايه هي ناجحة جدا جدا، ولكن معظمنا وانا اولكم ما نعرفش مين هو مؤسس السلسلة دي. تعالوا يلا بينا نعرف مين هو صاحب قصة النهاردة. صاحب قصة النهاردة هو توم مونيجن. توم اتولد سنة 1937 في الولايات المتحدة، والحقيقة ان المشاكل والمحن في حياته ابتدت بدري قوي لما ابوه مات وتوم كان عمره 4 سنين، وكانت العيشة صعبة جدا جدا على والدته، ما كانتش قادرة تصرف عليه هو واخوه، فاضطرت انها توديهم دار ايتام. وعاش توم مع اخوه جيمس عيشة قاسية جدا، ولكن الأيام تعدي وتوم وأخوه يكبروا ويبدأوا إن هم يعيشوا حياتهم، وكانوا وبدأوا طبعا الدراسة. توم ما كانش شاطر قوي في المدرسة، وكانت درجاته ضعيفة قوي قوي في المرحلة الثانوية، ودرجاته دي خلته ما يتقبلش في الجامعة، فاضطر إن هو يشتغل. هو اشتغل بصراحة شغلانات كتيرة جدا، منها اللي هو اشتغل سواق عشان يوفر فلوس ويقدر يدخل بيها زي جامعة خاصة كده، فدرس فيها لمدة ترم واحد وبعد كده سابها عشان ما قدرش يتحمل تكاليفها. فقرر ان هو يلتحق بالقوات البحرية الامريكية سنة 1956، وانهى خدمته سنة 1959، وابتدى ان هو يحوش فلوس ويشتغل ويحوش، وحاول ان هو يستثمرها في مشروع تجاري، لكن للأسف المشروع ده فشل. فاشتغل وظيفة تانية وهي مشرف على الموظفين اللي بتوزع الجرائد على البيوت، وهو كمان ابتدى ان هو يوزع الجرائد والمجلات على الناس والبيوت، واشترى محل صغير كده يقدر يبيع فيه الجرائد والمجلات دي. في سنة 1960 جيمس أخو توم عرض عليه فكرة إن هو في محل بيتزا كده عايزين ناس عايزة تبيعه، فإيه رأيك أنا وإنت إيه نتشارك مع بعض؟ فتوم وافق طبعا إنه يشارك أخوه، وكان معاهم مبلغ صغير كده، وقدروا إن هما يستلفوا الباقي عشان يشتروا المحل. وفتحوا المحل مع انهم ما عندهمش اي خبرة لا في مجال البيع ولا في الادارة، لكنهم قالوا انهم هيحاولوا ويعملوا اللي عليهم بقى. فالمحل حقق نجاح كويس عادي، يعني كان شغال، يعني ما نجحش قوي لكن كان شغال عادي. لحد ما جه جيمس اخو توم بعد 8 شهور وقال له انه عايز يفض الشراكة اللي بينه وبين اخوه. فتوم اشترى نصيب جيمس في المحل، وبقى توم هو صاحب محل البيتزا. والسنة الأولى طبعا من افتتاح المحل كانت صعبة، يعني زي ما قلنا المحل كان شغال بس مش قوي، لأنه كانت كمان نسبة المبيعات قليلة والأرباح مش عالية، وكمان اتراكمت عليه الدهون، أنا أسفة جدا الديون. وهنا بقى هو قاعد مع نفسه وقرر أنه يعني يغير شوية بقى من إيه في سياسات معينة كده في المشروع، أنا عايز أغيرها بقى. فعمل إيه؟ أول حاجة فترة يعني خدمة التوصيل للبيوت دي في الفترة دي ما كانتش منتشرة قوي، فقرر إن هو يستغل الموضوع ده. هو عمل كده بس لا، هو قرر كمان إن هو يعني يكون الأول بين الناس، فعمل نظام 30 دقيقة. إيه 30 دقيقة ده؟ اللي هو لو الطلب ما وصلش للزبون خلال 30 دقيقة الزبون ياخد الطلب ده مجاني، ما يدفعش فيه فلوس. وكان كمان بيعمل عروض وتخفيضات لتكاليف الأكل. ومن الحاجات الحلوة بقى اللي كان بيعملها والمهمة في أي مشروع إنه كان بيهتم بالتفاصيل الصغيرة والكبيرة اللي بتحصل في المطعم، وكمان كان بيتابع الزباين وبيشوف طلباتهم وأرائهم واقتراحاتهم والشكاوي بتاعتهم، وكان بيجمع فريق العمل اللي شغال معاه وبيحفزهم ويشجعهم. يعني كان عامل علاقة حلوة قوي بينه وبين العمال اللي شغالة معاه، وكان في علاقة حب واهتمام، وده أدى إلى زيادة جودة المنتج اللي بيقدمه. وطبعا خلال الفترة دي توم اتعرف على شريكة حياته وحبها واتجوزوا واشتغلوا مع بعض في المطعم. وفي مرة من المرات عامل الدليفري او التوصيل راح لتوم واقترح عليه اسم حلو للمحل، قال له نسميه دومينوس بيتزا. هو كان المحل متسمي على اسم الناس اللي باعته، يعني الاصحاب الاصليين اصلا. فالاسم عجب توم جدا ووافق عليه وسماه فعلا بالاسم ده. وبعد 7 سنين من التعب والاجتهاد قرر انه يفتح الفرع الثاني للمطعم سنة 1967، وسنة 1969 قرر افتتاح الفرع الثالث. ونجح جدا جدا وشهرته زادت بين الناس وحقق أرباح خيالية. قرر بقى هنا أنه يطور من نفسه ويعمل توسعات أكتر ويفتح فروع أكتر، فراح أخذ قروض من البنك وفعلا عمل فروع كتير جدا ووصلت ل 44 فرع. لكن طبعا الفروع دي كانت أولا في أماكن زحمة جدا جدا، وكان موضوع تسليم الأكل للناس ده صعب، يعني ما قدرش إن هو يواظب بين تسليم الأكل للناس، لا يعني الموضوع كان زحمة جدا، وبالتالي خسر الزباين وخسر الأرباح وبقى مديون للبنوك، لكنه قدر إنه يصمد قدام المشكلة دي، وفي خلال سنتين قدر إن هو يسدد ديون البنوك اللي كانت عليه. هو هنا تعامل بعقلية الباحث عن الحلول، هو هنا ما قعدش على جنب واستسلم، إنما اجتهد وتعب. وصلت عدد فروع دومينوز بيتزا إلى 200 فرع سنة 1978، وسنة 1989 وصلت ل 5000 فرع، وسنة 1998 قرر أنه يبيع سلسلة مطاعم دومينوز بيتزا لشركة استثمارية بمقابل مليار دولار، وقرر بأنه يتفرغ لبناء المؤسسات الخيرية والتعليمية لمساعدة الناس المحتاجة. توم مونيجن اليتيم اللي عايش حياة الفقر لكنه أصبح من أغنى الأغنياء، اتعلمنا منه التفكير في حل المشاكل اللي بنواجهها، وتعلمنا منه الإصرار وعدم الاستسلام. وأختم الحكاية بجملة قالها أينشتاين: الجنون هو أن نفعل نفس الأشياء ونتوقع نتيجة مختلفة. كالعادة خلصت حكايتنا، لكن كلامنا لسه مخلصش، تعالوا نطلع الفاصل صغير ونرجع نكمل مع بعض، استنونا.
إن شاء الله يا حبيبي إن شاء الله تبقى ليا إن شاء الله، وإنت ويايا يا ما قلت إن شاء الله يا حبيبي إن شاء الله تبقى ليا إن شاء الله. قلبي اتمنى من بين الدنيا بحالها ندال وجال، الله الله اهو ده اللي مفيش اتنين في جماله، مين يبقى معاه كل ده ويفكر ويشغل باله، ناس وحياة لا 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 لا. قلبي اتمنى من بين الدنيا بحالها ندال وجال، الله الله اهو ده اللي مفيش اتنين في جماله، مين يبقى معاه كل ده ويفكر ويشغل بال، ناس وحياة لا 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 لا. وانت ويايا يا ما قلت ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله تبقى ليا ان شاء الله، وانت ويايا يا ما قلت ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله تبقى ليا ان شاء الله تبقى ليا ان شاء الله.
أنتم مع ضد الكسر مع ياسمين سامي على تسعينات FM.
ورجعنا من الفاصل ومكملين كلامنا. توم صاحب القصة اللي حكيناها النهاردة كان يتيم، وفي ناس كتير حوالينا أيتام لكن أهليهم مش ميتة، أطفال أهليهم عايشين لكن مش موجودين، بالنسبة لهم هما يعني مش حاضرين في حياتهم. طب إحنا إزاي نقدر نكون في حياة أولادنا حاضرين معاهم من غير ما نخنوهم، وفي نفس الوقت نكون واخدين بالنا من تصرفاتهم؟ وده اللي هنعرفه معايا دلوقتي على التليفون دكتورة هبة أحمد الرحماني، حاصلة على دكتورة الصحة النفسية بجامعة الإسكندرية ومديرة مركز ابني طفلك للتدخل المبكر وتنمية قدرات الطفل. ألو 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 دكتور هبة سمعيني؟
أيوة
اتفضلي منوراني.
أهلا
سمعيني؟
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام منوراني.
أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بيك اتفضلي.
كده بحب أرحب بحضراتكم جميعا وفي استاذة ياسمين على الاستضافة الجميلة دي في برنامج ضد الكسر، والكل طبعا فريق الإعداد. إن شاء الله النهاردة هنتكلم طبعا عن موضوع مهم جدا، هو إزاي نربي أولادنا، إزاي دايما نبقى متواجدين معاهم في حياتهم، إزاي دايما ناخد بالنا من تصرفاتهم من غير ما نخنقهم أو نبقى في حالة تجسس كده عليهم. طبعا احنا بنبص نلاقي اللي احنا يا جماعة أول حاجة اللي هي الأسرة دايما هي النواة الأساسية أو هي أساس المجتمع. دايما الأسرة دي هي المنشأ الأولاني للطفل، هو اللي من خلالها بيبني علاقته الأولية بالمجتمع الخارجي اللي هو فيه. علشان كده دايما بنأكد على دور الأسرة في المجتمع. بس للأسف في الفترة الأخيرة دي بصينا لقينا أن في مشكلة كبيرة جدا بقت موجودة في بيوتنا. كل أولياء الأمور أو معظمهم، بلاش نقول كلهم، بدأ يقع فيها، وهي أن إهمال أولياء الأمور أو الآباء للأطفال دول ودايما انشغالهم عنهم. وديت للأسف بقت حاجة مصيبة كبيرة جدا للأسف ما بقيناش نحس بيها غير بعد وقت طويل، وبدأ بنأثر طبعا بالسلب على الأبناء، لأن بنلاقي أن الفجوة كبرت جدا بين الآباء والأبناء، وديت بتسبب ضياع كتير من الأولاد بعد كده. فعشان كده بيبدأ الشباب أو الأولاد يدوروا عن بديل تاني على الأسرة بسبب الانشغال التام ده، إن هم يستمدوا منه التوجيه، إن هم يسمعوا منه كلمات مودة، تقدير، ثناء، فبالتالي بيوقعوا نفسهم في أخطار بعد كده إحنا بنبقى عايزين نتجنبها. في الناحية التانية بنبص نلاقي إن في كتير من أولياء الأمور فاهمين معنى التربية غلط، بيبقوا فاهمين إن هم مجرد تلقين للطفل مستمر، عايزينك تبقى كذا، تعمل كذا، لا ما تكذبش، لا ده حرام، لا. فبيبدأوا هم فاهمين إن ده هي التربية الصح، أو من خلالها هم كده هيوصلوا الطفل للتربية الصحيحة. فعشان كده بيتصدموا إن الأولاد دول مش قادرين إن هم ينقادوا معاهم أو إن هم يستمروا في جو النصايح المستمر ده، فبيبدأوا يحسوا إن الطفل ده لا هو المسؤول، هو ليه أنا مش قادر أربيه كده، ده الطفل ده حاسس بيه إن هو المسؤول عن الفشل في التربية. يعني هم بيرجحوش إن السبب في التربية ده الفشل في التربية ده ليهم مثلا أو للطريقة أو الأسلوب، لا، هم دايما بيحطوا كل حاجة على الطفل نفسه، فبيبدأ يحصل توتر في العلاقة بين الآباء والأبناء. فهنا السؤال، إزاي أنا أقدر أنشأ طفل بيستجيب بشكل واضح للقيم الأخلاقية والتربوية اللي أنا عايزاها، وفي نفس الوقت يبقى فيه بينه وبينه علاقة كويسة؟ فعشان كده احنا شايفين ان افضل طريقة ان انا تابع بيها ابنائي دول هو ان انا اعمل لهم تحصين ديني وثقافي وديني واجتماعي من خلال بعض الخطوات اللي احنا هنقولها دلوقتي مع بعض. ان احنا اول حاجة لازم ان انا اتفق بينه وبين ابنائي ان احنا نحط قواعد ثابتة ومحددة نمشي عليها كلنا، مش انا مثلا ابقى بعمل حاجة اطلب من ابني حاجه وانا بعمل العكس، يبقى انا كده لا مش هعمل تربيه صحيحه. ازاي انا ابني شايفني بعمل حاجه تانية، يبقى ازاي هو هيمشي على نفس النهج؟ لا، يبقى انا لما احط قواعد ثابته يبقى احنا الاثنين ماشيين عليها بالضبط. تاني حاجه ان انا ابدا اتواصل دايما مع ابني. ابني ملهوش دعوه ان انا مشغول او ان انا لا اصل انا الشغل اصل، لا، هو ابني عايز يشوف مني تواصل معاه دايما. لازم تخصص وقت لابنك ان هو تقعد معاه، تقضي وقت معاه، تناقشه في امور حياته، ان تبدا تتكلم معاه، تبدا تعرف كل امور او تفاصيل حياته. ثالث حاجة ان احنا دايما زي ما هو الطفل كل واحد فينا ليه احتياجات، هو الطفل ليه احتياجات زي ما هو احنا كلنا ما نقدرش نستغنى عن الاكل او الشرب او الحاجات دي، هو كمان محتاج ان هو يحس بالامان والاستقرار، يحس ان هو مطمن جوه بيته، ما يبقاش حاسس في جو من التهديد ان دايما ولي الامر يقول له لو ما ذاكرتش هعمل فيك واحد واثنين وثلاثه، ده انا يهدده باستمرار، ده هيخلي الطفل طبعا او الابن دايما في مشاكل. ان انا برضو احسسه ان انا مهتم بيه، ان انا دايما انت اهم حاجه في حياتي، ان انا دايما ما عنديش حد غيرك اغلى مني، فدايما الابن هيحس باهتمام ولي الامر ليه. برضو لازم اكون انا قدوه حسن الابناء، ما ينفعش ان انا اقول له حرام الكذب وانا نفسي بكذب، يبقى كده انا ابني هيحس ان في مشكله اذا كان بابا اصلا بيكذب، يبقى انا ازاي هاخده قدوه ليا. كل الحاجات دي لازم ان انا اتابعها مع ابنائي. لازم برضو احسس ابني ان هو ناجح، ان انا شايف النجاح اللي انت فيه. لازم اديله ثقه، الثقه اللي انا حديها له وازرعها فيه، وان انا اشجعه دايما وان انا امدحه. كل الحاجات دي هتخليه يعلى، هتخليه يبقى فيه في مساحه بينا ان احنا نتكلم، في مساحه ان انا بابا دايما بيشجعني، انا مش عايز حاجه اكتر من كده، ده ماما دايما مخليه بالها مني ودايما حاسه بالمجهود اللي انا بعمله ودايما شايفاني احسن حد في الدنيا. كل الحاجات اللي انا بتكلم عنها دي، ان ولي الامر يبدا يشوف ابنه صح ويزرع الثقه فيه صح، وان يبدا يشجعه صح ويبدا يتعامل معاه صح، كل الحاجات دي هتخلي عندنا في حيز ان هم يتعاملوا مع بعض صح، في وضوح، في صراحه، في مفيش مشاكل. هنحس ان الدنيا هاديه جدا والدنيا واضحه. واتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم.
حلو جدا، يعني انا بصراحه ما رضيتش اقطعك، اللي هو ايه، مستمتعه جدا بالنقط اللي حضرتك قلتها لنا بجد.
ربنا يعزك يا رب استاذ.
انا بشكرك جدا جدا، نورتيني. دكتوره هبه احمد الرحماني، حاصله على دكتوراه الصحه النفسيه بجامعه الاسكندريه، ومديره مركز ابني طفلك للتدخل المبكر وتنميه قدرات الطفل. نورتيني. شكرا جدا، شكرا جدا. مع السلامه، مع السلامه. تعالوا بقى بينا يلا نطلع على فاصل صغير ونرجع نكمل مع بعض، استنونا.
وهو كله بيعدي، افهم بقى يا فندي، مش واقفه على حاجه ولا حتى محتاجه ان انت تزعل كل ده. وهو هتشوف كتير من ده وده. ده اعز اصحاب وكنا احباب، كان عشرة عمر ومعرفتوش، والباب قصاد الباب وفي وقت الجد ملقيتهوش. قال لي راح لو كان كويس، كنت ازعل يوم ما راح، ما تشوف بعينك كويس، ده كويس انه راح. وهو كله بيعدي، افهم بقى يا فندي، مش واقفة على حاجة ولا حتى محتاجة ان انت تزعل كل ده. وانا زعلان على الاحلام اللي كانت يوم عن يوم بتزيد، وهم وبان ومش ندمان، لا وهدور على حلم جديد. قال لي راح لو كان كويس، كنت ازعل يوم ما راح، ما تشوف بعينك كويس، ده كويس انه راح. وهو
كتير من ده وده، كله بيعدي، افهم بقى
أنتم مع ضد الكسر مع ياسمين سامي على تسعينات FM.
ورجعنا من الفاصل ومكملين كلامنا مرة تانية. في كتاب جميل قوي اسمه الفشل البناء لواحد اسمه جون ماكسويل، بيقول فيه ان سبع افكار خاطئة او غلط عن الفشل، ومنهم فكرة ان الناس بتعتقد ان الفشل ده هو العدو، بس في الحقيقة هو مش كده خالص. يعني هو بيقول لنا ان الفشل ده بناخده كده عشان يكون خطوة تدينا او طاقة ايجابية ان احنا نحقق اللي احنا عايزينه. طب ازاي؟ يعني ازاي نكون مثلا فشلت في موقف معين وتقول لي طاقة ايجابية وبتاع؟ انا اقول لك ازاي نتعامل مع اي موقف فشلنا فيه او حسينا ان احنا محققناش اللي احنا عايزينه. اول حاجة ان احنا نتقبل الفشل. خلاص تقبل الموقف، اللي حصل حصل، ما فيش، خلاص انا بتقبل ان انا بني ادم هغلط وغلطت وخلاص، يعني انا متقبل الموضوع ده. طب رقم اتنين، نتعلم منه. لازم نتعلم من كل تجربة، يعني احنا كل تجربة بنعدي بيها احنا بتعلمنا درس، بس اهم حاجة نكون مركزين في الدرس ده. ورقم تلاتة هي ان احنا نتخطى وننسى. خلاص اللي حصل حصل واللي فات مات، المهم ان احنا اتعلمنا ايه الغلط اللي احنا عملناه ومش هيتكرر تاني. وهقول حضراتكم جملة حلوة قوي بتقول: هناك عدة طرق للفوز، ولكن يوجد طريق واحد للخسارة، ألا وهو أن تفشل ولا تتخطى هذا الفشل. في ناس يعني، ويمكن معظمنا كلنا يعني، أو في ناس كتيرة يعني، لما بيحصل موقف مثلا مش على مزاجنا أو نحس فيه إن إحنا ما فشلنا أو كده في حاجة، تلاقينا يعني الواحد دخل في اكتئاب أو وعزلة كده، أيا كان بقى شغل أو علاقة بقى عاطفية أو أي حاجة. بس ده ساعات بيبقى صح وساعات بيبقى غلط، يعني على حسب الموقف. ولكن في كل الحالات أو في جميع الحالات إحنا لازم إن إحنا نقوم من تاني، لأني يعني طول ما إحنا قاعدين كده وبعاد عن الناس وفي عزلة كده مش هنستفيد حاجة، إنما نطلع ونستفيد من التجربة ونتعلم منها ونكمل حياتنا. إحنا سألنا سؤال على صفحة الراديو تسعينات FM على الفيسبوك، بتقول ازاي بتتعامل مع الناس السلبية اللي حواليك. ولقينا تعليقات حلوة بقى بصراحة، يعني ومعظمهم بيقولوا ان احنا نبعد عنهم. بس تعالوا نقرأ كده مع بعض. في عندي ام مليكة بتقول: البعد عنهم غنيمة، يعني احنا عايزين الناس اللي تطلع بينا لقدام وتزيدنا قوة وإيجابية مش ترجعنا ورا. وفي ميدو رحيم بيقول لي: ببعد عنهم تماما. ده ميدو بقى انت واخد قرار، برافو عليك. في عندي مازن حسان بيقول لي ان في ناس بتدي من بره انطباع ان هو انا مبهج وجميل وشخص متفائل كده، ولما تعرفيه وتقربي منه تلاقي ان هو شخص لا، مش يعني هو من جواه في يعني اللي جواه غير اللي بره. بس دي مش هنقدر نحكم عليها بقى مازن، يعني مش هتعرف انت الانسان ايه اللي جواه وايه اللي بره. يعني هو اللي بره دايما او في بعض الاحيان ما بيبقاش زي اللي جواه، يعني بتبقى زي قشره كده بيحمي نفسه بيها او مش عايز الناس تبعد عنه، فبالتالي بيعمل نفسه ان هو شخص ايجابي وحلو وبيضحك وفرفوش وكده. في عندي ايمن نور الدين بصراحه عامل تعليق حلو قوي، بيقول لي: بنحولهم ايجابيين باذن الله. يعني في كل حاجه سلبيه لما حد قدامه بيتكلم في اي حاجه سلبيه بيحول السلبي ده ايجابي، بيطلع له الحاجه الايجابيه في كلامه السلبي ده كله. طبعا هو هنا بيقول لي برضو حاجه واقعيه، بيقول لي ان ده مش بينفع مع كل الناس، ودي حقيقه. في ناس مقتنعه جدا بالدور ده وحابه موضوع وتمام عايشة حياتها. في عندي أحمد أبو عبد الله بيقولي: بالتنمر، لا طبعا أنا مش متوافقة معك ومش موافقة خالص، ما فيش أي حاجة نقدر إن إحنا يعني تخلينا نتنمر على شخص. تمام. في عندي علا بتقولي: بجتنبهم قدر المستطاع وأحيانا لو قادرة بساعدهم. تمام، هو ده اللي إحنا عايزينه، يعني لو في إيدينا إن إحنا نساعدهم يبقى يلا بينا، مش في ايدينا يبقى نبعد عنهم عشان احنا كمان شوية كده هنلاقينا بقينا شبههم. دي كانت حلقتنا النهاردة، يا رب اكون افدتكم بمعلومة ولو صغيرة. كنت معاكم ياسمين سامي في ضد الكسر على راديو تسعينات FM، واقول لكم مع السلامة. Thank you.
حبيبي وانفساني انا مش حبيبتك احساسي اكبر الحب حاجة واللي حاسة حاجة تانية انا حتة منك تتعب بتتعب تفرح بتفرح يا حبيبي وانفساني انت حبيبي انت لكن بحس ان انت بس البيت.